أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي أو كما قال. الفصل الأول من الحديث، أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، حديث معروف وهو من أحاديث الجامع الصريح، ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد، لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوته. هذا من حيث إسناده، ومن حيث متنه فلا نتصور أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق. فأول الأنبياء كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو البشر مطلقا، فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجداد محمد بن عبد الله أن يكون قد خلق قبل جده الأول آدم عليه الصلاة والسلام؟ وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث لأن المقصود بالخلق الخلق المعنى، فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعا، هذا أمر غيب يحتاج إلى إثبات، وليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية كتبت نبيا. هذا معنى صحيح، أي إن الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة. وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ: كنت نبيا ولا ماء ولا طين، لا آدم ولا ماء ولا طين. الحديث بهذا اللفظ من أحاديث الموضوع المعروف المعروف وضعها عند العلماء. فإذا كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فهذا صحيح. أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخره في البعث فهذا حديث ضعيف. أما تمام الحديث وهو: وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، فهذا لا أعرفه حديثا، وأظنه تعليلا من بعض السراء أو المعلقين على الحديث الضعيف.
الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر، والصحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. هذا لأول مرة أنا أسمع هذه البلاغة. قال السائل: هذا ما سمعته من المسلمين، ما هو حكم الإنساج والمديح هذا؟ أما السؤال الأول فالجواب: ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول ما خلق الله من البشر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لمسلم أن يتحدث فيها بالظن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق خلق ما نقول شخص محمد، وإنما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن أين علم هذا الزاعم الرازم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره؟ حتى يقول الحديث المشهور: أو يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك. فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المشهورة ولا التفسير المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب. فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبالباطل مهنة يعيشون من ورائها. فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون إثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لا يكفي أن يكون صحيحا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة لا بد أن يكون جاء من 20 طريق، يعني 20 صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث. فنحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي، لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن رسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له. ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء اشترطوا أو لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة. فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على حديث ضعيفة بل وحديث موضوعة. هذا الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لذلك فلا يجوز المسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة. أما البيت المذكور على شك أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنصب أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المناجح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها. لذلك نحن نختلف من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوته ورسالته وخلقه بالأخلاق الكاملة، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بمثل هذه الأباطيل، لا سيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح. ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك، أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين. والله عز وجل قد حذرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام موجها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة، وذلك حينما كان قريبا من منى وأمر عبد الله ابن عباس أن يلتقط له حصيات وأثار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبك الخمسة، وقال مثل هذه: وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا، وبخاصة ما كان منه متعلقا في العقيدة وفي الأمور الغيبية، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنصب: لو أبصر الشيطان طلعة نوره يود آدم كان أول من سجد. هذا يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون. إذن مثل هذا الإفراد لا يجوز قطعا، لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز لأنه باطل. ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينفعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشيه ان يجرهم ذلك الى مثل هذا الكلام الباطل. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فانما انا عبد، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني او لا تمدحوني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. وبهذه المناسبه يجب التوفير، لأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشراح لا تطروني يعني لا تبالغوا في نفسي، لا، وإنما لا تمدحوني مطلقا لأنه ليس بحاجة إلى أن يمدح. وذلك لأن اليهود النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرر، فالشيطان من كيده بدن الإنسان لا يفزعه بالموبقات وبالعظائم الأمور، لأن ذلك مما ينبه عدو الإنسان فلا يتورط مع إبليه، وإنما يأتيه خطة خطة. فقدم للذريعة قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني لا تمدحوني مطلقا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله. ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث، ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لم يتصل هذا المعنى مع الباب، أي لم يكن الحديث مترجما للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع. هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعا، لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا، هذا هو التواضع. لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع بمثل ما وقع فيه النصارى من الإشراك، وهذا في الواقع متعهد اليوم بين المسلمين، وهذا هو الذي صار أناصر الآن من أبيات كثيرة كثيرة من قصيدة البوصيري وغيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلب. هذا مدح، لكن هذا كفر، لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه وهي تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: لا أعلم الغيب إلا الله. دعي هذا، فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول البوصيري: ومن علومك علم الله والقلم؟ لكن هذا ضلال لا يرضى الرسول عليه السلام، لأنه مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن تقطع جابر هذه المبالغات هو ألا يقطع مسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه، ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا هميا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجعينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، اي لما قالوا للرسول عليه السلام انت سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له انت افضلنا وانت اعظمنا قولا او افضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال لا تفتحوا على انفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم. بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فيجركم الشيطان الى الطرق المنحرفه عن الصراط المستقيم، كما قال عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستجرينكم الشيطان الى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الارض خطا مستقيما ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد اصبعه على الخط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبالغه في مدح الانبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح الى الطرق القصيره ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجعينكم الشيطان. وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجعينكم الشيطان وضع باب قد ذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما يريد من الكلام كما فعل النصارى منذ دوام التفصيل حكم استعمال كلمة السيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة بنفسه بحق، وهو قال في صحيح مسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون من مذاق، ثم ذكر حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا. وقال قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواءه يوم القيامة. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال السيد الله. السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله السيد الله. والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها تؤيد ذلك، فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا أوصاف أخرى. فقال في الحديث هذا السيد الله، وفي حديث آخر قال لهم قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن قوله عليه السلام السيد الله هو تنبيه الى ان السياده الحقيقيه انما هي لله عز وجل. فخشي عليه الصلاه والسلام من مبالغتهم في وصفه ان يؤدي بهم ذلك الوصف الى الاسراف للرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ، لانه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من اهل العلم قبل من غيرهم ان الشرك له اقسام كثيره، والذي يهمنا الان هو التفصيل الاتي: شرك اعتقادي وشرك لفظي. فحينما نعى الرسول عليه السلام اولئك وقال لهم السيد الله، خشي عليهم ان يقعوا في الشرك اللفظي، يعني ان يقولوا لفظا ممكن ان يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له انما هو لله تبارك وتعالى. فبيانا لهذه الحقيقه قال السيد الله، وبيانا لسياد الله قضيه عليه الصلاه والسلام التي هي طبعا دون ودون ودون وقرر ملايين دون سياده الله الحقيقيه، هي هذه السياده التي قال عنها انا سيد الناس يوم القيامه، انا سيد ولد ادم. فاذا بناء هذا التفصيل، اذا قال المسلم في بعض الاحيان قال سيدنا رسول الله، وهو انما يعني السياده اللائقه به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لانه سيد حقا. لكن اذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظه معنى فوق مستوى البشر، فحين ذاك يقال له السيد الله، هذه الحقيقيه هي لله عز وجل. ونجد ان الصحابه رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظ السياده هذه، ذلك لان الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله. وانما جاء في حديث معقول في سنن ماجه على ابن مسعود انه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك في السنه بعضه. فاذا قال المسلم احيانا قال سيدنا رسول الله من باب بيان ان الرسول عليه السلام هذه السياده على جميع البشر كما سمعتم انفا، هذا حق. لكن الغالب ان يقول قال رسول الله قال عليه الصلاه والسلام كما جرى عليه السلف الصالح. ثم في العبادات في الاواز والاذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه لنا، فلا يجوز ان ندخل لفظ السيد في ورد مثل الاواز، ذلك لان التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حتى ياتي احدنا فيستدرك هذا النقص عليه. فالله عز وجل حينما انزل قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاه عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الى اخره. لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. وهنا اذكر وهما شرعا للتنبيه على خطئه. يقول بعضهم ومع الاسف من اهل العلم اسلام الرسول بامر الناس يقولوا قولوا سيدنا، فهو رسول الله متواضع ولا يريد بتواضعه ان يامر الناس ان يسودوه وان يقولوا قولوا اللهم صل على سيدنا. هذه غفله تشبه غفلة المستبيحين للتصوير الفوتوغرافي، لحجة ان الرسول كله يعرف وش بده يصير فيما بعد، مثل ان هذا الكلام كل مصور النار ليس من عنده انما هو من الله. ونسوا ايضا هؤلاء ان قول الرسول قولوا اللهم صل على محمد ليس من عنده انما هو من السماء، فالله هو الذي امر الناس، امر سيد الناس ان يامر صحابه أصالة وسائر الناس تبعا بأن يقولوا اللهم صل على محمد. فلو أن الله عز وجل أراد أن يشرع للناس تسليم الرسول في صلاة إبراهيم لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ويقرب هذا ترى لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله، هذا تعظيم نفسه وهذا تعظيم ربه، لا شك أن تعظيم ربه. هل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى التحيات لله عز وجل؟ هذا كل تعظيم الله عز وجل لا يجوز لنا، لأن هذا التعليم كامل أولا، ثم هو من الله اللي أمرنا أن نعظمه ونبذله بهذه الألفاظ التحيات لله والصلاة والطيبات. فلو أراد الله زيادة التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمناها الرسول عليه السلام. فهذا فهذا، فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره، كذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. واذكر في هذا أن الأذكار توصيفية أو تعليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة، لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء يحج تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأحرى وأحرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. فهذا جواب السياد بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي تفضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.
السؤال
الأول، رأيت
الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرأي رأى الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤيا حقيقية، أي رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنة فقد رآه حقا، لأن الرسول عليه السلام يقول من رآني من المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله كما مثلا شيخا ثانيا جعلته بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات. فمن رأى الرسول بأوصافه المطابقة للشمائل النبوية
وإلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل يكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته؟ الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام، يعني ما يكون هو في منام موهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول، فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسؤال السائل ما يدريه وهو ما رأى الرسول في حياته؟ الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا، وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول حينئذ نقول رؤياه حق. أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية فحينئذ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأظن أن السؤال مستسل السائل
أنه يسمع لكل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى حقا؟ جواب لا، وإنما في هذا التفصيل، من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه وإلا فلا. وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، وبعدين الرأي تسأله تقول له من فضلك وصفنا الرسول عليه السلام مثلا لو كانت لها شوف إلا بيضة مثل قطن، ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاب. وجاء في صحيح البخاري وغيره انه كان سمعته 10 شعرات اذا 10 شعرات كان يبصر. فلما تقول للراي انا شفت الشاهد بالمره نعرف يقينا انه ما راى الرسول عليه السلام. يعني شو فائده قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث فان الشيطان لا يتمثل بي؟ هل هذا الشيطان الذي ارى الراي في المنام نفسه انه الرسول وشاهد هو رسول شاهد؟ اذا ما اتبعه الرسول عليه السلام. كذلك مثلا في النسيان شفته ماشي قاعد جالس الى اخره، لا شفته ماشي شلون ماشي؟ والله ماشي ماشي راح بجدي مثلا. يعني هذا مو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه من شمائله واوصافه انه كان اذا مشى فكانما ينصب من صبغ عليه الصلاه والسلام، كان قويا وكان يسبق اقوى الرجال الى اخره. فاذا كان الراي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها في شخص في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها أصحاب الكرام، فبتكون رؤية حق وإلا فلا. لازم بقى نستحضر نحن حالة من 6 حالات للرأي. أي رأي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام، أو في ذهنه أنه فعلا شاف الرسول عليه السلام ويستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام، أو ليس في ذهنه. كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا، أي رؤيا الصبح تتبخر من ذهني وقال ما رأيت شيء، قلت والله بس شلون ضايع القضية عليه تماما. فوضع الرأي للرسول عليه السلام هو له حالة من حالتين، وإحدى الحالتين يتاخذ حالتين، له حالة من حالتين. الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف، لا بمثال أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة. مثلا قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وشه، ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني. فإذا كان لا يستطيع أن يوصف ما نظن إنه صدق أو أخطأ، الله أعلم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يستطيع أن يوصف يعني رأى فعلا، هو اللي بعد بالتفسير السابق يستطيع أن يوصف فوصف وطابق أوصاف عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث السنة فهي رؤيا حق، فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وجاءت أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤية التي يعناها الرسول عليه السلام.
ثم رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لما يدخلها أحد الجواب هذا كما يقول الصوفي تماما كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، اما مثل هذا الفشل فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده. هذا تمثيل يمثل للرسول عليه الصلاه والسلام ما سيكون عليه اهل الجنه واهل النار، وقد راى ذلك في مناسبات شتى، منها في خطوف الشمس حين صلى الرسول صلاه الكسوف راوه يتقدم هكذا كانه يريد ان يحجب شيء، ثم رؤية يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض. بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام: غربت علي الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن أفتقط منها. بعدين تذكر فيما يبدو هذا ليس بالعجيب أنها محرمة إلا لمن دخلها. ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحس بحرارتها فتقصر عليه الصلاة والسلام. هذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في معينهم وأهل النار في جحيمهم.
لماذا تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم معارية القبطية مع توتر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزاوجها؟ هذا السؤال يتضمن سياق سؤالين. السؤال الأول: لماذا تجاوز الرسول عليه السلام معارية القبطية مع توتر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها، وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له، وقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء. أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما يكتب، لكن أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا لإضرار بها ولإحسانها لا لإحسانها ولا إلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها. فلبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها من تعليم أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام لنساء كثيرات ويبينون ويعلمون كل واحد لماذا تزوجها. هذه إن طلب مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف لها صبية صغارا فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم وإنفاق عليهم ونحو ذلك. وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبة الغار، يعني حتى إلى أبريل فيجدون لكل زوج أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها. لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأشعار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام لمن تزوج به منهن من النساء. أما الفترة الثانية من السؤال وهو قال أن هناك سبب شرعي لعدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها، فإن السائل يقول: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل بماريا القبطية كما فعل بزوجته القبطية؟ القبطية من السابق أن عليه السلام أعتقها وجعل عشقها طلاقها، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. السائل يقول: هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام الصفية؟ لماذا لم يعتقها سوى يجعل عشقها طلاقها؟ أقول إذا لا أدري، ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيان لزواج التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من قضاء الأعمال. فقد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما تزوج قبطية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج مال القبطية على بقائها في ركبها، قد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه لعدم المسلمين بين بيان ما هو الافضل وبين بيان ما هو امر جاري. هذا الذي يقولون في الاجابه على هذا السؤال العاجل. قل: يقول الله عز وجل: ما من شيء الا يسبح بحمده. الايه: وان من شيء الا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام: يستغفر له الجريدة. ما لم ينبت عندما وضع الجريدة على قبره كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين: المرة الأولى حينما لم يصف لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى
حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران الحديث يستغفران أو الجريد، فبالتالي أسأل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة من نخيل فصفها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصيان ركبين، أليس في الحديث التفسير أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس أفضل حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قالوا في أذهانهم أن طلب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسريح الغصنين ما دام رطبين، فأكل هذا المعنى الذي هو السائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أكل على السائد لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنين رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر ربا أو كان يابسا، فالآية على إطلاقها. أو لا يرد السؤال: فما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام: ما لم ييبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وسئل عن السبب، قال: إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل استطاعتي في أن يخفف عن العذاب ما دام الغصن رطبا. أيضا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب، هذا معنى الحديث. تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعاءه للمقبور، الرطوبة القائمة
في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. إذا ما ظهرت هذه النظارة وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المفطور. هذا هو الدر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث. وليس السر هو أن الغسل ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله. حين ذاك تتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا. الآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر قليل بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الحبل من صناديق قريش فناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال: وجدت ما وعدكم ربكم حقا. يا فلان ابن فلان تفعل من هذه الأسماء. يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنك لتنادي أستاذا لا أرواح أسماءه وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول: يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجب أن يقول إلا في كلام لطيف ولطيف جدا. يقول: يا رسول الله ما نتعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة تنادي أجساد لا أرواح فيها. فهل قال رسول الله لعمر: أخطأت، أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت عن هذا؟ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك تنادي أجساد لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أنتم بأسمع ما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، وفعلا أنا بلغتك أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التبكيت هذا والإنكار. ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا لقالوا: نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص. ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. هنا قصة قليل بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على الماساة من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الثورية. إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النفسي من قصة قريب بدر، أي أن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد إلى الصعود لأنه خلاف كل ذكر. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن ليس محدودة. هو ينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، قبل إلى أكثر من ذلك. يرفع 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو بعده تمارين عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا، وارد، لأن هذه حدود طاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها. ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو في يد واحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة معجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هو من باب خرق العادة. أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة خليفة من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم. لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة قريب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة، هو من الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار. لكن من جهة أخرى أفهم عمر أن هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم تسمعون، لكن أنت أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا. فخضع عمر. يكفي هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يكفي هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى موطى كأنه نايم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف. فلما دخل أبو الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الطاهر من الجارتين في بيت الرسول، ورسول حاضر. قرأ عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا، هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما ان الرسول لا انكر على عمر قوله انك لا تنادي اجسادا لا اروح فيها، كذلك لم ينكر على ابي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كانه قال له عليه الصلاه والسلام، كانه قال لابي بكر ان هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد. ذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أخذنا، إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم رسول الله، تطلع النتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله مواجهة للنبي فيسمعون. وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول بهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالدف مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن صاحبه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرفع عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرفعت عليك ثيابك، فقال يا عائشة
ألا تستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكر البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث إمامة كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول: إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام، فحديث معمر هذا، والآخر من ثانيه عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الثاني. هذه قاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فتح كبير جدا، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. وقال في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه للأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة فيما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم: الدليل إذا قرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل، أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلامة والبركات، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، والنهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار بالسهر، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفه، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الوصال في الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقالوا: يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة، أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به، فما دام لها أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأنه فعل خاص به
وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك نزل من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته تسع نسوه. بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج تسعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أنفس منهن أربعا وطلق طائرهن. ما أنه أنت تتزوج سوا، يعني يعرف أنه له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر غطي فقيزيك فإن الفقيزين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكسف، ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. جاء في الحديث أن رجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله مالا فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتعبث المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انصرف يتعبثها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يسأل. يجري طلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا صدق لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، قوي يعني قوي الخلق، ما هو ناقص، لا هو ضرير، لا هو مقطوع اليد أو ريح، هذا لا صدقة، لا يجوز أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة قوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه. ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما يتعبث نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام؟ إذن لم تعطيه؟ ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزل ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنع من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام صحيح وبخيل. في دليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطيه، فلان جاءه فسأله فلم يعطيه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من إعطاء مما لا يناسب مقام النبوة ورسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غنيا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب حتى لا يقال إنه شحيح دخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وعن بهذا أن المسلم أن أحدنا إذا سأله سائل
يعني إذا شحاد وأن مما والله. فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاد مهلك فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال والشحاد منه، والمساعدة على الباطل باطل، والمساعدة على الإثم إثم، كما قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذات الحكم وكيفية له من دون الناس، نحن ما يأثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأول للإسلام فقد تتأثر الدعوة بسبب مثل الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء. هذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث، ورب متفوض في مال الله ورسوله، فهذا المال الذي أعطاه الرسول وماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لأنه أخذه بغير حقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يصلي مع أية امرأة توجد، لأنه قد قال ما من رجل قلنا ومعه قرين وهو سلطان، فلما قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم إلى مكان، فأسلم أي أسلم من فرجه وتركته. الرواية الثانية فأسلم يعني قال مسلما، أو لا يأمره عليه السلام إلا بصيام، لا يأمره بصيام أمر مقصود به. على كل من الروايتين إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بصيام، وإما أنه يظل على كفر وضلاله، ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وظيفته بالفرد وإنما هو يأمره بالصيام. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة ما هو كان خطير عن مثل هذه الحلوة، هو من باب حج الذريعة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان شاربهما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان شاربهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكم حق المسلم الذي لا يأمره إلا بسير. فإذا مثل هذه الحجرة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون، وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعرض الماء فهو سرعان ما سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع إطلاقا من مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة.